بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصل: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، ونحو يا زيدا لعمر ويا قوم أو يا قوم للعجب العجيب. وصل بنا الكلام إلى الأمر السابع، وهو في بيان حكم المستغاث به وصوره، وفيه نقطتان. النقطة الأولى تعريف المستغاث به. من أنواع النداء الاستغاثة، وهي تتألف من ركنين أصيلين: المستغاث به والمستغاث له. والذي هو من أنواع المنادى هو المستغاث به، فهو نداء خاص، لأن غاية النداء خاصة. ما هي الغاية؟ المستغاث به بتعبير الماتن هو المنادى ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. خصوص هذا المنادى هو الذي يدعى ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. ولا ينادى المستغاث إلا بحرف واحد وهو يا، وقد أشرنا إلى ذلك في أول بحث النداء. لماذا؟ لأن يا دون أخواتها هي الأشهر في باب النداء، فكان الأولى أن يتوسع بها في الاستعمال. ومضافا إلى ذلك فإنها تنسجم أكثر مع الاستغاثة، يا بخلاف الهمزة، بخلاف أي، ولذا يجب أن تكون مذكورة ولا يجوز حذفها من التركيب، لأن الغرض من ذكرها إطالة الصوت ومده، والحذف ينافي هذا الغرض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أوجه استعمال المستغاث به. لك أن تقول المستغاث، لك أن تقول المستغاث به، كلا التعبيرين صحيح، لأن استغاث يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف أيضا، فقل ما شئت. فإذا النقطة الثانية: أوجه استعمال المستغاث. ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الوجه الغالب في كلام العرب، وهو استعماله مجرورا بلام مفتوحة: يا لله للمسلمين، يا لقومي للضعيف، المستغاث به للتخلص من الشدة أو لدفع المشقة مجرور بلام مفتوحة، والمستغاث له للمسلمين، للضعيف، للمظلوم إلى آخره، مجرور بلام مكسورة. فالمستغاث له دائما لامه مكسورة، والمستغاث به دائما لامه مفتوحة. فائدة ذلك التنويع بين الفتح والكسر، فائدته أنه إذا حصل حذف في الكلام حذف المستغاث به لوضوحه على سبيل المثال، فإنك حينئذ لن تشتبه في المستغاث له. مثاله: رجل يقول يا للضعيف، يا للمظلوم بالكسر. ها هنا ستعلم مباشرة أن المستغاث به محذوف، والموجود في الكلام هو المستغاث له، بخلاف ما إذا كانا مكسوري اللام. المستغاث به ها هنا محذوف لأنه يكون مفتوح اللام، والموجود في هذه الجملة هو المستغاث له. الضعيف والمظلوم ها هنا والمستغاث له. أصل الكلام هكذا: يا لقومي للضعيف، يطلب على سبيل المثال نصرة قومه وغوثهم للضعيف. فإذا هذه هي ثمرة التفريق بينهما. ولكن ما الفرق الصناعي بينهما؟ هذا في المعنى، وهذا يستعمل في حال الاشتباه. ما الفرق الإعرابي بينهما؟ نبدأ باللام الأولى. اللام الأولى في هذا التركيب للاختصاص: يا لله المستغيث هنا قد خص الله سبحانه دون غيره بالاستغاثة، يا لقومي المستغيث هنا قد خص قومه دون غيرهم بالاستغاثة. ولذا فإن هذه اللام تدخل أيضا على المتعجب منه: يا للماء، يا للمطر، إذا تعجبت من حاله. وقد اختلف النحاة كثيرا في متعلقها. بما نعلقها؟ يا لله جار ومجرور يحتاجان إلى متعلق، بما نعلقهما؟ ذكر المصنف ها هنا ثلاثة أقوال، هي أقوال كثيرة ذكر منها المصنف ثلاثة. القول الأول وهو ما ذهب إليه ابن جني في سر صناعة الإعراب، من كونها متعلقة بيا بالحرف، فالعامل في الجار والمجرور حينئذ هو الحرف، حرف النداءية، وذلك لأن يا قامت مقام الفعل، وبالتالي فمعنى الحرف هو المتعلق، معنى الحرف هو المتعلق. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن الضائع بالضاد لا بالصاد، خطأ هنا في نسختنا بالصاد، هذا خطأ، ابن الضائع، وابن الضائع هذا شيخ أبي حيان. فإذن القول الثاني ما ذهب إليه ابن الضائع وتبعه عليه ابن عصفور، قال الجار والمجرور يتعلقان بالفعل المحذوف نفسه ولا نعلقه بالحرف. لماذا؟ قالوا لأن الحرف ضعيف، ومعنى الحرف لا يتعلق به الظرف والجار والمجرور، بل يتعلقان بالفعل المحذوف نفسه بأدعو وبأناتي. ولكن بقي عند أصحاب هذا القول أمر آخر، وهو أن أدعو وأنادي يتعدى بنفسه، وها هنا نحتاج إلى فعل يتعدى باللام، يا لله باللام، فكيف يتعلقان بأدعو أو أنادي؟ تقول أنت أدعو فلانا أنادي فلانا مباشرة بدون توسط الحرف، فلا يقال أدعو أنادي لفلان أو أدعو لفلان. ذكر هؤلاء عدة أجوبات عن ذلك، منها الالتزام بالتضمين، بتضمين الفعل المحذوف معنى ألتجئ، أدعو وألتجئ لله، أدعو وألتجئ لقومي، أدعو وألتجئ لفلان. فالفعل المحذوف المضمن وهذا المعنى هو المتعلق عند هؤلاء، ونسب هذا القول أيضا إلى سيبويه. القول الثالث ما ذهب إليه ابن خروف وتبعه أبو حيان، وحاصله عدم التسليم بحاجة الجار والمجرور هنا إلى متعلق، لا نسلم أنهما يحتاجان إلى متعلق. لماذا؟ السبب في ذلك أن الذي يحتاج إلى متعلق هو الجار الأصلي، ونحن لا نسلم أن اللام في المقام حرف جر أصلي، وإنما هي حرف زائد، لام زائدة، نعم، إنما تعمل في اللفظ فقط دون المحل. إن بمنع الوجوه التي ذكرها أصحاب القول الثاني من دعوى التضمين أو دعوى قوة الفعل أو ما شابه ذلك مما ذكر في المطولات، وإن كما سيأتي بسبب الأوجه الأخرى في الاستغاثة، نحن نتكلم على الوجه الأول، سيأتي الوجه الثاني والثالث تسقط فيهما اللام، فاللام لأنها تسقط في بعض الوجوه فتكون حينئذ زائدة في هذا التركيب، وبالتالي بناء على هذا القول يكون المستغاث مجرورا لفظا ومنصوبا محلا. ثم نوقش هؤلاء بأن الزيادة خلاف الأصل ولا يمكن المصير إليها لأنها خلاف الأولى إلى آخر ذلك من المناقشات المبثوثة في كتبهم، ولكن المصنف هنا اكتفى بذكر هذه المذاهب، بذكر هذه الأقوال. ولكن هناك سؤال مهم، قلنا سابقا أن المنادى حكمه البناء على الضم، متى؟ إذا كان مفردا معرفة، كيف صار معربا هنا؟ أنتم قلتم هو اسم مجرور. المستغاث هو أحد أنواع المنادى، فلماذا تحول إلى معرب؟ هو اسم مجرور. أجابوا عن ذلك قالوا بسبب اللام، لأن اللام التي دخلت على المستغاث أعطته شبها بالمضاف، وهذا توجيه خاص بهذا التركيب بسبب وجود اللام، لأن اللام ومجرورها كالمتضايفين، فلما أشبه المضاف أخذ حكمه. سؤال آخر، بناء على القولين الأول والثاني، كيف يكون للاسم المعرب محل من الإعراب؟ بعبارة أخرى، يا لفلان للمظلوم، يا لفلان للضعيف إلى آخر. المستغاث به ها هنا بناء على كلامكم هو اسم مجرور بحرف جر أصلي، وهو في الوقت نفسه في محل نصب مفعول به لأنه منادى. كيف يكون للمعرب الأصلي محل من الإعراب؟ هو اسم مجرور بحرف أصلي، فهذا هو إعرابه. ثم تقولون هو في محل نصب لأنه مفعول به، إذ هو منادى، أمران: إما أن تقول بأنه مجرور بجر أصلي، وإما أن نقول بأنه في محل نصب. أما أن نجمع المعرب الأصلي مع الإعراب المحلي، الإعراب المحلي الذي لا يكون إلا للمبنيات، أن نجمع بين المعرب الأصلي وبين الإعراب المحلي، هذا لا يتصور. فكيف جمعتم بينهما؟ بل حاول بعضهم تصوير الإشكال بناء على الرأي الثالث كذلك: هل ثمة استثناء في المقام أنه لا يجمع بين المعرب الأصلي والإعراب المحلي إلا ها هنا مثلا، أو لا، هناك تخريج آخر، كأن يقال بأنه منصوب لفظا وبأن الحركة تناسب الجار الزائد مثلا على المبنى الثالث؟ أجابوا عن ذلك بأجوبة مطولة، جوابه موكول إلى دراسة أعمق. هذا كله في اللام الأولى. وأما اللام الثانية، لام المستغاث له، قلنا هي لام مكسورة، وكذلك اختلفوا في متعلقها. الماتن هنا ذكر قولا واحدا من باب الاختصار والتلطف، وإلا فالأقوال أيضا متعددة. ما هو الذي اختاره؟ قال: إنهما يتعلقان بفعل محذوف مقدر بعد المستغاث به. لأنك لو قلت بأن اللام الأولى ومجرورها يتعلقان بالفعل المحذوف كما هو القول الثاني المتقدم، صار الفعل المحذوف متعلقا للام الأولى مع مجرورها وللام الثانية مع مجرورها، وهو محذوف. المحذوف ضعيف لا يقوى على تعليق الحرفين جميعا به. لذا ماذا قال الماتن؟ قال هكذا: وهي حرف تعليل، اللام الثانية حرف تعليل، وتعلقها بفعل محذوف. تعلقها كائن بفعل محذوف، أي بفعل آخر غير الفعل المقدر أولا. لذا ماذا صنع ليدلك على هذا المعنى؟ نكر في التعبير. ماذا قال؟ بفعل، لم يقل بالفعل المحذوف. لأنك لو قلت بالفعل المحذوف سيحمل حينئذ على العهد، أي بالفعل الذي يقدر عادة مع المنادى، الفعل الذي يقدر عادة مع المنادى، أدعو أو أنادي. ولا يريد ذلك، يريد إنما نقدر فعلا جديدا. يا لله للمسلمين، سيتصور هكذا لو قال بالفعل المحذوف: أدعو وألتجئ لله للمسلمين بتعليق الحرفين بالفعل نفسه. بينما يريد الماتن هذا التقدير: أدعو وألتجئ لله، أدعوه للمسلمين. هناك تقدير لفعل آخر. فإذا الوجه الأول وهو الوجه الغالب في الاستغاثة يكون المستغاث مجرورا بلام مفتوحة، ويكون المستغاث له مجرورا بلام مكسورة، الأولى للاختصاص والثانية للتعليل، هذا كله على الخلاف في إعرابها. ثم ذكر الماتن مسألة قبل أن يذكر الاستعمالين الثاني والثالث، وهو أنه في حالة العطف على المستغاث به، إذا عطفت على المستغاث به فلا بد من التمييز بين حالتين. الحالة الأولى أن تعطف على المستغاث به مع تكرار حرف النداء، تستغيث على سبيل المثال بشخصين، المستغاث به الأول والمستغاث به الثاني، تعطف الثاني على الأول مع تكرار ياء. هنا لا بد من فتح لام المستغاث به الثاني، لا بد من فتح لام المستغاث به الثاني. قول الشاعر: يا لقومي ويا لأمثال قومي، بفتح اللام الثانية. فتحنا لام المستغاث الثاني، يا لأمثال قومي، لأناس عدوهم في ازدياد. الحالة الثانية العطف بلا تكرار حرف النداء، هنا لابد من كسر اللام، هنا لابد من كسر اللام. إن قلتم سابقا المستغاث له مكسور، وهنا تقولون المستغاث الثاني سيكون مكسورا مع عدم تكرارية، كيف نميز بين المستغاث الثاني والمستغاث له؟ المستغاث الأول مفتوح اللام، أما المستغاث الثاني مع عدم تكرارية سيكون حينئذ كالمستغاث له، سيكون مكسورا اللام، كيف يتميزان؟ الجواب: يتميزان بالعطف. بسبب العطف. مثاله: يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. للشبان هذا مستغاث معطوف على الكهول، فالعطفه عليه مانع من وقوع اللبس. للعجب هذا المستغاث له، وذلك لأن الواو جمعتهما في المعنى يا للكهول وللشبان. الوجه الثاني من وجوه الاستغاثة أن تلحق آخره ألفا، وحينئذ لا تزاد عليه لام في أوله. سقوط اللام هذا هو الذي دفع أنصار القول الثاني للذهاب أنصار القول الثالث للذهاب إلى أنها زائدة. قالوا أنها زائدة بسبب هذا التركيب، لأنها تسقط من هذا التركيب. مثاله: يا يزيد لآمل نيل عز. يا يزيد ويستغيث، هنا لا تلحقه اللام في أوله. لماذا؟ لأنها تقتضي الكسر. اللام تقتضي الكسر، كسر الآخر، والألف تقتضي الفتح، فيقع حينئذ التعارض بين الأثرين، ولذا لا توضع اللام. وفي هذا التركيب يكون المنادى على أصله، في إعرابه يكون على أصله مبنيا على الضم المقدر، وذلك بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة الألف بالفتحة، ولا يكون معربا بسبب زوال اللام، لأنها هي مع إضافتها إليه أشبه علاقة المضاف والمضاف إليه، فأخذ حكمه كما قلنا. الوجه الثالث وفيه ارتفاع كلا الأمرين: لا تدخل عليه الألف ولا تدخل عليه اللام، لا تدخل اللام في أوله ولا تدخل الألف في آخره، ويأخذ حكم المنادى حينئذ يا زيد لعمر. زيد هو المستغاث، هو كالمنادى المحض. لعمر هو المستغاث له، يا عبد الله لعمر، وهكذا. ونحو ألا يا قوم أو يا قومي للعجب العجيب. قوم مستغاث به لم تدخل عليه اللام في أوله ولا الألف في آخره، منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً بكسرة الميم يا قومي، أو هو مبني على الضم على تقدير قطعه عن الإضافة يا قوم، كلاهما جائز. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن وهو الأمر الأخير، وبه يتم الكلام في بحث المفعول به، وهو المندوب. وفيه أيضا نقطتان: التعريف والحكم. قال في الأصل: والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا. قوله والنادب هذا معطوف على قوله المستغيث، أي يقول النادب ويقول المستغيث ويقول النادب، هذا معطوف على المستغيث. أما المندوب فهو في الاصطلاح نوع من أنواع المنادى، وهو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. المتفجع عليه أي المتحزن عليه لنازلة نزلت به كالمرض والموت. أما المتوجع منه فهو الموضع الذي فيه ألم، ورأساه وظهراه إلى آخره. لا يستعمل مع المندوب إلا حرفان: و وهو الحرف الغالب، ويا، ولكن بشرط عدم خلطه بالمنادى المحض، بشرط التمييز. ثم ذكر الماتن شاهدين على كلا الأمرين، على المعنى وعلى الحرف. الشاهد الأول على معنى التفجع مع حرف يا، وهو قول جرير: نعى النعاة أمير المؤمنين لنا، يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. بالألف. محل الشاهد يا عمر، قالها يرثي بها عمر بن عبد العزيز. هنا لا مانع من استعمال يا. لماذا؟ مع المندوب بسبب قرينة الحال، لأنه يقولها وهو في حال الرثاء، فلا يختلط ولا يلتبس حينئذ بالمنادى المحض. وهناك سبب آخر وهي القرينة، الألف ستأتي، سيأتي الكلام عليها. الشاهد الثاني على معنى التوجع وليس على معنى التفجع. الثاني الأول على التفجع والثاني على التوجع. الأول مع الوا والثاني مع يا، وهو قول المتنبي: الأول مع عياه والثاني معه. وقال المتنبي: وحر قلبه، وحر قلبه ممن قلبه شبيب. هذه مشهورة. في استشهاده هاهنا بمتنبي نظر، إذ هو من الطبقة التي لا يحتج بها، وحينئذ لا بد من حمل البيت هاهنا على التمثيل، وسيعود إلى هذا البيت قريبا في مسألة هاء السكت. النقطة الثانية: حكم المندوب. لا يختلف المندوب عن المنادى المحض في حكمه، لا يختلف، فهو كالمنادى مبني على الضم إن كان معرفة مفردة، وهو منصوب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. وزيد مبني على الضم، وعبد الله منصوب. نعم، يجوز لك أن تلحق به ألفا في آخره، وزيد وعمر إلى آخره، وفي بعض الأحيان قد يجب ذلك. متى؟ كما إذا استعملت يا لم تستعمل وا الغالب، استعملت يا ولم يكن ثمة قرينة تعين أنك بصدد التفجع أو التوجع، لم يكن هناك قرينة، فينبغي حينئذ أن تضع ألفا في آخره، كما قلنا في بيت جرير: يا عمر، الألف قرينة. إذا غاب عنك بأنه هاهنا لا ينادي وإنما هو في حال الرثاء، فالألف قرينة، وهذا سهل في النثر، وأما في الشعر فصعب لأنه مظنة الإطلاق. فإذا إذا قلت يا زيد، يا زيد، وأنت تتفجع على زيد، قد لا نفهم ذلك، قد نظن بأنك تنادي، فلا بد من قرينة. إذا لم تكن قرينة كافية كقرينة الحالية أو كقرينة المقام، فلا بد من وضع الألف يا زيد. فإذا يجوز لك إلحاق الألف في آخره، وقد يجب ذلك، ويجوز أيضا أن تلحق هاء السكت به في الوقف دون الوصل، إذا وقفت عليه وزيداه، وليس لك أن تلحق هاء السكت به في حال الوصل عند البصريين إلا في ضرورة الشعر، كما في قول المتنبي: وحرق الباه ممن قلبه شبيبه، وضع هاء السكت وهو في الوصل. إذا أثبتها في ضرورة الشعر، لابد حينئذ من تحريكها منعا من التقاء الساكنين هي والألف. بما تحرك؟ قال البصريون جهتان. الجهة الأولى: لك أن تحركها بالكسر أو بالفتح، هذا متفق عليه. وأما المختلف فيه فهو الضم. المصنف هنا يقول: نعم، يجوز لك أن تحركها بالضم معاملة لها كهاء الضمير، وقد روى الكوفيون عدة شواهد على ذلك، يا مرحبا كما في قوله يا مرحبا، وكما في قول المتنبي، وهو ينحو منح الكوفيين. بعضهم يمنع الوجه، يقول الوجه هو الفتح بسبب الألف أو الكسر، ولا وجه للضم، وما ذكره الماتن هاهنا أصوب، وكان تابعا في ذلك لابن مالك. هذا تمام الكلام في بحث المفعول به. قال: والنادب عبارته واضحة، والحمد لله رب العالمين.